يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 87 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء 4 من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
لعبة إبليس في التحريف الديني وتزييف العقائدي، حولت الدين إلى مهزلة وجعلت من المتدينين به مسخرة. هذا عنواننا الكبير لهذه الحلقات التي بين أيدينا، وهذا هو الجزء 13. مر الحديث عن العقيدة الدرزية وعن حركة جهيمان العتيبي، ووصلت معكم إلى سقيفة بني ساعدة، إنها سقيفة التحريف والتزييف في جميع الاتجاهات. وتسلسل الحديث حتى وصلت معكم إلى عنوان ابتدأت الحديث في أجوائه منذ الحلقة الماضية، وحق علي المرتضى يا رسول الله إنهم كذابون 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 وليسوا كاذبين. حدثتكم في الحلقة الماضية عن حكاية زواج نبينا صلى الله عليه وآله من عائشة بحسب ما جاء في صحيح البخاري، ولا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقة الماضية، لكنني أذكركم من أن الحكاية كذب في كذب في كذب. وقرأت عليكم من الطبقات الكبرى، وهو كتاب توفي مؤلفه قبل وفاة البخاري. البخاري توفي سنة 256 للهجرة، وصاحب الطبقات محمد ابن سعد الزهري توفي سنة 230 للهجرة، حيث قرأت عليكم من أن عائشة كانت متزوجة، ومن أنها طلقت بعد ذلك بعد خدعة قام بها أبو بكر. وهذا الكلام ليس دقيقا، لأنهم يريدون أن يقولوا من أن رسول الله كان يريدها وهي متزوجة، النبي طلبها من أبي بكر وهي متزوجة، مثل ما قرأت عليكم من الطبقات الكبرى. زواج عائشة من النبي لا نعرف حقيقته بالضبط، هي زوجة من زوجات رسول الله، هذا الأمر واضح، لكننا لا نمتلك نصا نستطيع أن نطمئن إليه. كل النصوص التي ذكروها، أتحدث عن نواصب سقيفة بني ساعدة، كل النصوص تتعارض مع منطق القرآن، لأنها تلحق النقص برسول الله صلى الله عليه وآله وتظهره بصورة قبيحة جدا. ومر الكلام في هذا، يمكنني أن أضع صورة بين أيديكم من خلال القرائن ومن خلال تنقية المعلومات بحسب عرضها على الكتاب الكريم، وأن تكون مناسبة لشخص رسول الله، وأن تأتي منسجمة مع مواصفات أسرة عائشة، أتحدث عن أبيها أبي بكر وجدها أبي قحافة وعن أمها أم رومان، عن عائلتها. عائشة لم تكن صغيرة، كانت امرأة متزوجة، وزوجها هو جبير ابن مطعم، ولأنها امرأة عقيم، ولا عيب في ذلك، أنا لا أعتبر هذا عيبا في المرأة، لا عيب في ذلك، هذا أمر ليس بيدها، هذا أمر تكويني، لا عيب أن تكون المرأة عقيما أو أن يكون الرجل عقيما، هذا شأن تكويني لا أريد الحديث عنه، لكن العرب هكذا يعتقدون، من أن المرأة العقيمة في البيت، من أن المرأة العاقرة كما يسمونها في البيت شؤم، ولذا فإن حكاية أن أبي بكر ذهب واستلها من زوجها بخدعة وبعد ذلك طلقها زوجها، هذا الكلام كذب. عائشة امرأة عاقر كانت في بيت زوجها وبقيت عاقرا إلى أن ماتت، وهذا ما هو بعيب في المرأة، لكن العرب هكذا تعتقد، من أن المرأة العاقرة في البيت شؤم لا يبقونها. فجبير ابن مطعم تزوجها، انتظرها حتما مدة من الزمن حتى تأكد من أنها عقيم لا تنجب، وهذا يحتاج إلى عدة سنوات، وهذا يعني أن عائشة لم تكن صغيرة أبدا ولم تكن في السن الذي تخبرنا عنه بأحاديثها، كانت متزوجة وزوجها هو جبير ابن مطعم، وقرأت هذا عليكم من كتاب الطبقات. وبما أنها عقيم يبدو أن زوجها أعادها إلى بيت أبيها، وحينما هاجر أبو بكر وهاجرت أسرته بعد ذلك إلى المدينة، ألصقها برسول الله، والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان يتعامل بلطف مع أصحابه، فحينما يطلبون منه شيئا فإنه يستجيب له. ولذا فإن الأحاديث التي نقلت عن عائشة وهي تصور نفسها بأن النبي ملتصق بها يخبرنا عن عقدة نفسية تعاني منها هذه المرأة. لماذا لم تتحدث بهذا أيام رسول الله؟ لماذا ظهرت الأحاديث بعد رسول الله؟ لماذا لم تحدث أمها مثلا في زمان رسول الله بأن النبي فعل معها كذا وكذا؟ الأحاديث التي فيها إيحاءات جنسية واضحة تكشف عن عقدة نفسية عند هذه المرأة، هذا إذا كانت هي التي حدثت بهذه الأحاديث، ربما كذبوا عليها. ولكن بحسب ما هو موجود في الكتب فهذه الأحاديث أحاديثها، احتمال أن كذبوا عليها هذا وارد جدا، لأننا نتحدث عن مجموعة دينها الكذب، نتحدث عن الصحابة الذين نقضوا بيعة الغدير، هؤلاء مجموعة دينهم الكذب ودينهم التحريف ودينهم التزييف. وما مر علينا من أحاديث البخاري الذي هو أصح الكتب عند أتباع سقيفة بني ساعدة، ما مر علينا من الأحاديث الكثيرة التي يشهد القرآن بكذبها، هل تريدون شاهدا أصدق من القرآن؟ هل تريدون شاهدا أوثق من القرآن؟ هل تريدون شاهدا أعظم من القرآن؟ هو الذي كذب أحاديث البخاري، ولو بقيت أقرأ من البخاري وأعرض الأحاديث على القرآن فإن القرآن سيكذبها، لأن الكتاب هذا منبع من منابع التحريف والتزييف والكذب والافتراء. وما حكاية زواج عائشة إلا مصداق واضح من مصادق الكذب والتحريف والتزييف والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وآله. من القرائن حكاية عائشة هي هذه، امرأة كبيرة كانت متزوجة وزوجها جبير ابن مطعم، لكنها عقيم، والمرأة العقيم شؤم. وإن كانت عائشة بغض النظر عن أنها عقيمة أم لم تكن، كانت شؤما على هذه الأمة. ماذا تريدون من الشؤم أكثر من الذي جرى في واقعة الجمل؟ كانت تسبح في بحر من الدماء، لقد قتل بسببها وبسبب فتنتها وضلالها ما يقرب من 30,000. كانت تسبح في بحر من الدماء، يقتلون حولها حول جملها. هل هناك أكثر شؤما من هذا؟ ما هو الشؤم؟ هل هو بنفسجي ناصع، أم هو برتقالي براق؟ هذا هو الشؤم بعينه. يقولون من أنها تابت، حتى لو تابت، من قال إن الله قبل توبتها؟ لا أريد أن أذهب في هذا الاتجاه، فيبدو أن جبيرا أرجعها إلى بيت أبيها. قطعا هذا لا يكون بعد أيام من الزواج، وإنما بعد سنوات، بعد أن يئس من أنها ستنجب ذرية له، وبقيت في بيت أبيها. فلما هاجروا إلى المدينة ألصقها أبو بكر برسول الله، كل القرائن تشير إلى هذه الصورة، وهي صورة منطقية جدا تتناسب مع أسرة أبي بكر ومع هذه المرأة، ويبقى مقام رسول الله محفوظا مثلما يتحدث القرآن. ولست مهتما لحكاية عائشة، فما قيمة عائشة وما قيمة أبيها وما قيمة أسرتها؟ القيمة العليا عندنا لرسول الله فقط، القيمة العليا لمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله. لا نبالي بالآخرين، أكانوا على خير أم كانوا على شر؟ الخير كله عند محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، عند والد الزهراء. صور من الصور التي تتحدث بها عائشة وتعطينا إيحاءات جنسية، هذه التي قلت لكم من أنها تكشف عن عقدة نفسية عند هذه المرأة، تريد أن تعوض النقص الذي عندها. لا أريد أن أتحدث عن أنها كانت جميلة أم لم تكن، ففي الأخبار من أنها كانت جميلة، وفي الأخبار من أنها كانت قبيحة أيضا. قطعا لا نستطيع أن نتوقع من أن الأخبار التي تصف بأنها كانت قبيحة ليست صحيحة، قد تكون هذه الأخبار صحيحة، ولا أريد أن أخوض في هذا الموضوع. هذه الأحاديث مكذوبة على رسول الله التي سأقرأها عليكم، وقرأت بعضا منها في الحلقات المتقدمة. لازلت أقرأ عليكم من صحيح البخاري، وهذه طبعة دار صادر بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2004 ميلادي بمقدمة نواف الجراح. كتاب الحيض، وهو الكتاب السادس من كتب صحيح البخاري، الباب السادس باب مباشرة الحائض، رقم الحديث 300، الصفحة 65. عائشة تقول: بعد أن قال البخاري حدثنا قبيصة قال عن عائشة، وكان يأمرني النبي، يأمر عائشة، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. يباشرها، يداعبها، يقبلها إلى غير ذلك. هذا المراد من المباشرة دون المقاربة الكاملة، هي تتحدث عن هذا، تريد أن تقول من أن النبي كان يفعل معها كل شيء دون المقاربة الكاملة. وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وماذا بعد؟ كتاب الصوم، وهو الكتاب 30 من كتب صحيح البخاري، الباب 23 باب المباشرة للصائم، رقم الحديث 1927، رقم الصفحة 334. البخاري يقول: حدثنا سليمان بن حرب بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي يقبل ويباشر وهو صائم. قطعا تتحدث عن نفسها وعن بقية نساء النبي. كان النبي يقبل ويباشر، يباشر يمارس كل شيء من دون أن يصل إلى المقاربة الكبرى. كان النبي يقبل ويباشر وهو صائم. هذه الصورة التي تنقل عن رسول الله وكأنه رجل نهم، رجل لا هم له إلا النساء ولا هم له إلا الجنس، هذه الصورة القبيحة تصر عائشة على أن تصور رسول الله صلى الله عليه وآله بها. الباب 24 باب القبلة للصائم، رقم الحديث 1928، الصفحة 334. البخاري يقول: حدثنا محمد بن المثنى بسنده عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر. فعائشة تصلي الصلاة البتراء بحسب البخاري، والبخاري أيضا يصلي الصلاة البتراء. وما بين البخاري وعائشة من الصحابة والتابعين وسائر الرواة فإنهم أيضا يصلون الصلاة البتراء، دينهم أبتر، هؤلاء أباترة، أولاد أباترة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت. لماذا ضحكت؟ لماذا ضحكت؟ تريد أن تقول من أنني أنا التي كان يفعل معها رسول الله هذا، من أنني أنا. هناك عقدة نفسية واضحة، هذه المرأة تريد أن تقول من أن رسول الله كان على هوس جنسي بها، وهذا يشعرنا من أن الأمر كان بالضبط خلاف ذلك. لأن الذي يكون مصابا بعقدة نفسية في موضوع معين يصر عليه هذا الإصرار، خصوصا وهي لم تخبر أحدا بهذا الكلام زمان النبي. لماذا؟ لأن الجميع يعلمون الحقيقة من أن الأمر لا كما تقول عائشة، والنبي موجود، فلا تستطيع أن تقول هذا الكلام، لكنها فتحت لسانها بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد موت العديد من أزواج النبي، وبعد أن تسيد أبوها وتسيدت عائلتها، فصار الذي صار، فصارت كلمتها مسموعة، وصار الصحابة ينقلون حديثها، وبدأت تقول وتقول وتقول. إن كان رسول الله ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت. وماذا بعد؟ ماذا تقول عائشة؟ ماذا تقول أمنا أم المؤمنين؟ كتاب الحيض، الباب الرابع، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، رقم الحديث 297، في الصفحة 65. البخاري يقول: حدثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين أن عائشة حدثت، حدثت من؟ حدثت صفية التي هي أم منصور، وهو قد ورد ذكره في سند الحديث، عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء دين أبتر، أن النبي كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. ألم يجد رسول الله صلى الله عليه وآله مكانا لقراءة القرآن إلا هذا المكان؟ ألم يستطع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يمسك نفسه وهو صائم حتى يأتي وقت الإفطار وهو صائم يأتي إلى عائشة كي يباشرها وكي يقبلها وكي يفعل ويفعل وهي حائط كذلك، وحينما يريد أن يقرأ القرآن فإنه يأتي كي يتكئ على حجرها؟ فهل كان رسول الله يقرأ القرآن متكئا؟ أليس هناك آداب لقراءة القرآن؟ فهل من جملة آداب قراءة القرآن أن نتكئ على حجور النساء وعلى حجر الحائض من النساء؟ هل هي هذه آداب قراءة القرآن؟ هل يريدنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نقتدي به وأن نفعل هذا؟ أنتم ماذا تقولون؟ أنتم ماذا تقولون؟ هذا دينكم، هذا دينكم يا شباب السنة، هذا دينكم، هذا بخاريكم، وهذه عائشتكم، وهذا نبيكم الذي تعتقدون به، فعليكم أن تفعلوا هذا إذا ما أردتم أن تقرأوا القرآن. فارصدوا متى تكون نساؤكم في حالة حيض كي تتكئوا على حجورهن أو تجلسوا في حجورهن كي تقرأوا القرآن اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله الذي هو رسولكم وهو نبيكم. أنا لا أعتقد به نبي كهذا، أكفر به جملة وتفصيلا. وماذا بعد؟ في الصفحة 81 كتاب الصلاة، وهو الكتاب 8 من كتب صحيح البخاري، الباب 22 باب الصلاة على الفراش، رقم الحديث 382. ولاحظوا أهمية هذا الحديث عند البخاري، رواه في الأرقام التالية في الصحيح نفسه، مع هذا الرقم 382 ذكره 383 384 508 511 512 513 514 515 519 997 1209 6276. حديث مهم هذا الحديث، بحيث أن البخاري ذكره في كل هذه المواطن وبهذه الأرقام. البخاري يقول: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بسنده عن عائشة، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء، يعني دينا أبتر. عن عائشة زوج النبي أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني. لماذا؟ لأنه لو سجد سيسجد على رجلي عائشة، فلذلك حينما يريد السجود يغمزها، يغمزها بإصبعه. غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، يعني إذا رجع مرة أخرى للسجود أيضا يقوم بغمز رجلي عائشة. شنو هاللعبة هذه؟ شنو هاللعبة؟ أدري رسول الله ما لقى مكان إلا هذه الزاوية أن يكون سجوده على رجلي عائشة، بحيث إذا ما أراد أن يضع جبهته على الأرض فإن جبهته ستكون على رجلي عائشة، ولذا حينما يريد أن يسجد يغمز رجلي عائشة بأصبعه فتجمع رجليها، بعد أن يكمل السجود يقوم تمد رجليها، يعود مرة أخرى للسجود أيضا يغمز رجليها وهي تجمع رجليها. هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله. كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. لماذا يصلي رسول الله في هذه الزاوية في هذا المكان؟ ثم عائشة لما لم تكن مؤدبة؟ لما لم تغير مكانها؟ ولماذا تمد رجليها مرة أخرى؟ فإن النبي سيسجد مرة أخرى، لماذا لم تجمع رجليها؟ هل فعلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي بهذه الطريقة؟ هل تصدقون هذا الكلام؟ هذه أكاذيب عائشة وأكاذيب البخاري، وهذه الأكاذيب إذا كانت صادرة عن عائشة فإنها تخبرنا عن عقدتها النفسية، إنها تريد أن تقول لنا من أن رسول الله يلاصقها دائما حينما يقرأ القرآن، حتى لو كانت في حالة الحيض فإنه يجلس في حجرها يتكئ على حجرها، وإذا كانت نائمة فإن جبهته ستنزل على رجليها، ولذا فهو يغمز رجليها فتجمع رجليها، وبعد أن يتم سجوده ويقوم لإتمام صلاته تمد رجليها، فإذا سجد مرة أخرى غمز رجليها. أتقبلون بهذا الكلام؟ هذه مسخرة، هذه مهزلة، هذا استهزاء واضح برسول الله، هذا تحويل لصورة رسول الله الكاملة إلى صورة مسخرة، إلى صورة مهزلة. وماذا بعد؟ رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينجو من عائشة حتى في آخر لحظة من حياته بحسب رواياتها، بحسب أحاديثها وأكاذيبها. وأنا أقرأ عليكم من البخاري، من صحيح البخاري، كتاب الدعوات، وهو الكتاب 80 من كتب صحيح البخاري، الباب 29، باب دعاء النبي اللهم الرفيق الأعلى، رقم الحديث 6348، رقم الصفحة 1132. البخاري يقول: حدثنا سعيد ابن عفير بسنده عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم. أي علم؟ هذا علم الأكاذيب وعلم الافتراءات. أي علم؟ أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله أيضا صلى الله عليه وسلم إنها صلاة البتراء والتي تعني الدين الأبتر وتعني أن الذين يصلونها من أنهم أباترة أولاد أباترة ومن أن اللعنة ستكون حالة عليهم بحسب آيات القرآن. كان رسول الله يقول وهو صحيح، وهو صحيح يعني حينما لم يكن مريضا، لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به، لما نزل برسول الله الموت، فلما نزل به ورأسه على فخذي، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله توفي وكان رأسه على فخذ عائشة، والله كذبنا كذب بتمام معنى الكلمة. إذا كان هذا الحديث قالته عائشة كذابة، وإذا كان أهل العلم الذين ذكروا في السند هم الذين كذبوا هذا الحديث ونقلوا هذا الحديث فلعنة الله عليه. فلما نزل به، نزل برسول الله الموت ورأسه على فخذي، غشي عليه ساعة ثم أفاق، فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. قلت، عائشة تقول، إذن لا يختارنا، باعتبار أنها قالت قبل قليل من أن النبي يقول لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، ثم يخير بين الموت والحياة، فهل يريد أن يبقى في الدنيا أو أنه يريد الانتقال إلى الجنة؟ قلت إذن لا يختارنا، وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح في حال صحته وعافيته. قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى. كذب منمق ومرتب. فمات النبي صلى الله عليه وآله ورأسه على فخذ عائشة، حتى عند موته لابد أن يكون ملاصقا لأعضاء جسدها. كذابة هذه المرأة باعتبار أن الحديث ينسب إليها. أنا لا أملك دليلا قطعيا أن عائشة قالت هذا الكلام، ما هو بمستبعد، لكننا لا نملك دليلا قطعيا على هذا. هذه الكتب كلها أكاذيب وكلها افتراءات، وهذه الكتب البخاري وأمثاله كتب تتناقض مع القرآن بدرجة 100%. هذا نهج البلاغة، كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان. ماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في تأبينه للزهراء صلوات الله عليها بعدما قتلوها ودفنها ليلا سرا؟ حكاية الزهراء، إنها الصفحة 33 بعد 200، وكلامه المرقم بالرقم 2 بعد 200. هكذا أبن الزهراء بعد أن دفنها ليلا وسرا وبحسب وصيتها صلوات الله وسلامه عليها. يخاطب رسول الله أمير المؤمنين: السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة في جوارك والسريعة اللحاق بك. قل يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي، إلا أن في التأسي لي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تعزي، فلقد وسدتك في ملحودة قبرك وفاضت بين نحري وصدري نفسك، فإنا لله وإنا إليه راجعون، إلى آخر ما جاء في تأبينه للصديقة الكبرى. أمير المؤمنين يقول لرسول الله في هذا التأبين: فلقد وسدتك في ملحودة قبرك وفاضت بين نحري وصدري نفسك. رأس رسول الله كان على صدر علي وليس على فخذ عائشة. تصدقون من؟ تصدقون عليا أم تصدقون هذه الأكاذيب؟ هذا أمر واضح، علي هو نفس رسول الله، لا كما تقول عائشة في بقية أحاديثها وأكاذيبها من أن النبي توفي في حجرتها ومن أن النبي دفن في حجرتها. النبي توفي في بيت فاطمة ودفن في بيت فاطمة، هذه هي الحقيقة التي يعرفها أهل البيت وتعرفها العترة الطاهرة. أنتم بين حديثين، بين حديث أمير المؤمنين وهو يخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله فارق الحياة ورأسه على صدر أمير المؤمنين، وعائشة تخبرنا من أن النبي فارق الحياة ورأسه على فخذها. حينما كان رأس النبي على فخذها، أين كان علي؟ أين كانت فاطمة؟ أين كان الحسن؟ أين كان الحسين؟ كذابة هذه المرأة، كذابة، لكنها تتحدث والعقد النفسية هي التي تحركها. أيضا في صحيح البخاري، لازلت أقرأ عليكم من مصدر الأكاذيب والافتراءات هذا. كتاب الهبة وفضلها، إنه الكتاب 51 من كتب صحيح البخاري، الباب الرابع عشر، باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. رقم الحديث 2588، رقم الصفحة 454. البخاري يقول: حدثنا إبراهيم بن موسى بسنده عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله قالت عائشة رضي الله عنها: لما ثقل النبي، ثقل في مرضه، لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء تعني دينا أبتر، لما ثقل النبي فاشتد وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيته. وهذا من الأكاذيب، وهذا من الأكاذيب، ولم يستأذن النبي أزواجه، وإنما النبي قضى أيامه الأخيرة في بيت فاطمة، ما بين علي وفاطمة وحسن وحسين والعقيلة زينب. لما ثقل النبي فاشتد وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، فأذن له، فخرج بين رجلين، فخرج بين رجلين من بيت فاطمة وليس من بيتها، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس وبين رجل آخر لم تذكر اسمه، فقال عبيد الله: فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب. هذه المرأة مملوءة بالعقد، مملوءة بالحقد والحسد. لست أنا الذي أقول، أمير المؤمنين هو الذي يقول. أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف، وهذا الكلام لحن علي يشعشع فيه وواضح جدا من الطبعة نفسها في الصفحة 55 بعد 100، إنه كلامه المرقم بالسادس 56 بعد 100، يتحدث مع أهل البصرة بعد واقعة الجمل، ويشير إلى عائشة، وقد حرف الكلام لأن الإمام في أصل الحديث قال: وأما عائشة، المطبوع هنا وأما فلانة، وهذا التحريف ليس من النواصب، من نواصب سقيفة بني ساعدة، هذا التحريف من نواصب سقيفة بني طوس، من الشيعة، من الشيعة الطوسيين. وأما فلانة وأما عائشة فأدركها رأي النساء. وماذا بعد؟ وضغن، الضغن هو الحقد المشتعل اشتعالا، وضغن. الإمام ماذا يقول؟ غلا، غلا، غلا في صدرها كمرجل القين، القين هو الحداد، ومرجل القين هو المكان الذي يذيب فيه الحداد الحديد، مصهر الحديد عند الحداد. وأما فلانة فأدركها رأي النساء. سأعود إلى هذا الكلام في قادم الحلقات ربما. وأما فلانة فأدركها رأي النساء، وضغن غلا في صدرها كمرجل القين، ولو دعيت لتنال من غيري ما أتت إلي لم تفعل، ولو دعيت لتنال من غيري ما أتت إلي لم تفعل، إلى آخر كلامه. سأعود إلى كلامه هذا في قادم الحلقات. فهذا هو الذي كان يهيمن على هذه المرأة، ضغن غلا في صدرها كمرجل القين. الضغن هو الحقد والبغض والكراهية والحسد، هذا هو الذي كان يسيطر على عائشة باتجاه علي وفاطمة وأولاد علي وفاطمة. المرأة عقيمة، ولذا فإنها حينما ترى اهتمام النبي بولد فاطمة تتأجج نار الحسد ونار الحقد في قلبها. لذا حينما أنجبت ماريا المصرية زوجة النبي، حينما أنجبت إبراهيم وكان النبي فرحا به، ماذا اتهمت عائشة مع حفصة؟ اتهمنا مارية، لأن حفصة هي الأخرى عقيمة وكانت كبيرة السن. عقد المرأتين متشابهة. اتهمنا مارية بأن إبراهيم ليس من رسول الله وإنما من جريج خادمها الذي جاء معها من مصر، وجريج هذا لم يكن عنده ما عند الرجال، والحكاية لها تفصيل، وما حديث الإفك إلا هذا، ليس كما يقول نواصب سقيفة بني ساعدة من أن عائشة اتهمت مع صفوان بن المعطل في أحداث غزوة بني المصطلق. هذا الكلام كذب لا حقيقة له، من أكاذيب عائشة. الآيات التي جاءت في سورة النور بخصوص حديث الإفك هذا افتراء عائشة وقذف عائشة لسيدة ماريا، وكانت عائشة تقول لرسول الله لماذا تهتم بإبراهيم، هذا ما هو بولدك، هذا ابن جريج، هو الحقد والحسد، كما قال أمير المؤمنين أدركها ما يدرك النساء. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا باسط سبحانك يا لا الغاب يا عاصم من استعصم يا راحم من استرحم يا غافر من استغفر يا ناصر من استنصر يا حافظ من استحفظ يا مكرم من استكرم يا مرشد من استرشد يا صريخ من استصرخ يا معين من استعان يا مغيث من استغاث سبحانك يا الله الغاث.
المشكلة أن أكاذيب عائشة لا تنتهي وأن أكاذيب البخاري لا تنتهي. كتاب كله كذب. كتاب فضائل أصحاب النبي وهو الكتاب 62 من كتب صحيح البخاري، الباب 32 باب فضل عائشة رضي الله عنها، رقم الحديث 3769، رقم الصفحة 663. البخاري يقول حدثنا آدم إلى بقية السند عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صلاة البتراء، وهذا أبتر من الأباترة أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. الحقد على فاطمة وخديجة واضح في هذا الحديث، واضح. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهناك حديث بنفس المضمون يأتي بعده، رقم الحديث 3770. البخاري يقول حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله بسند البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس ابن مالك رضي الله عنه، ونحن نتنقل من كذاب إلى كذاب، ومن مفتر إلى مفتر، ومن لعين إلى لعين. أنس بن مالك هذا كان حاضرا في بيعة الغدير وبايع أمير المؤمنين. أمير المؤمنين لما استشهد في الكوفة أمام الناس، استشهد الذين حضروا بيعة الغدير، فقاموا وشهدوا أمام الناس من أنهم حضروا بيعة الغدير وبايعوا عليا، وحدثوا الناس كيف جرت تلك البيعة. أمير المؤمنين قال لأنس ابن مالك قم فاشهد معهم، اعتذر وقال إني نسيت الواقعة، وهو كذاب نجس. فقال له أمير المؤمنين أصابك الله بواضحة لا تستر، مباشرة أصيب بالبرص، وكان برصا شديدا في وجهه، فلقباحة حاله كان يغطي وجهه، وحينما يسألونه يقولون له من أين جاءك هذا؟ قال هذه دعوة العبد الصالح علي بن أبي طالب. هذا أمر معروف في كتب التاريخ، هؤلاء هم الذين يحدثوننا كذابون سفلة. عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لكم أباترة، هؤلاء أباترة، صلاة بتراء تعني دينا أبتر، هؤلاء أباترة. الأدلة واضحة في كل حديث، في كل حديث يصلون الصلاة البتراء، يعني أن الحديث هذا جزء من دينهم الأبتر. سمعت رسول الله يقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. الكلام سيكون عند الحديث الأول برواية أبي موسى الأشعري، هذا هو حديثه: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. سنقف عند هذا الحديث، هذه كذبة وهذا افتراء، هذه أكاذيب البخاري. وتلاحظون أننا ما بين أكاذيب عائشة وأكاذيب الصحابة. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم.
يا عزيزا لا يضام، يا لطيفا لا يرام، يا قيوما لا ينام، يا دائما لا يفوت، يا حيا لا يموت، يا ملكا لا يزول، يا باقيا لا يفنى، يا عالما لا يجهل، يا صمدا لا يطعم، يا قويا لا يضعف، سبحانك يا الله. اللهم إني أسألك باسمك يا
إذن نحن والثريد هما دينان، هناك دين الثريد وهو هذا دين البخاري، وهناك دين هو ألعن من دين يزيد، إنه دين مراجع حوزة النجف. الإمام الصادق هو الذي يقول من أن هؤلاء أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، هذا حديث صادق ما هو حديثي. إذن هناك دينان، دين سقيفة بني ساعدة هذا هو دين الثريد، ودين سقيفة بني طوسي إنه دين ألعن وأنجس من دين يزيد. أما دين العترة وهو دين محمد صلى الله عليه وآله، أزعم أن هذه القناة هي التي تبين لكم حقائقه قطعا بحدود الإمكان مع القصور والتقصير. الأمر راجع إليكم وتستطيعون أن تكتشفوا الحقيقة بأنفسكم. فهناك دين الثريد، وهناك دين هو ألعن وأنجس من دين يزيد، دين مراجع النجف من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، وهناك دين العترة هو محفوظ في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وفي حديثهم المفهم بتفهيمهم. وأنا أزعم زعما من أنني أحاول أن أكشف لكم عن حقائق هذا الدين عبر هذه الشاشة، وفي الوقت نفسه أقول لكم لا تصدقوا كلامي من دون دليل، وعليكم أن تتأكدوا من الأمر بأنفسكم. هذا دين، هذه عقيدة، ما هو بلعب أو عبث. أعود إلى الثريد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد كما يقول أئمتنا طعام العرب، والثريد طعام طيب. الثريد يراد منه الخبز المقطع في إدام سائل. الإدام هو الذي يؤكل مع الخبز ويؤكل مع الرز، الإدام هو الحساء وأمثاله، وهو المرق وأمثاله. فالثريد خبز مقطع في إدام سائل. العراقيون شعب الثريد، يعرفون هذا. نحن أمة الثريد. قد تتعجبون من هذا، أضرب لكم أمثلة، وربما ينسى العراقيون حالهم، أذكرهم، أذكر أمة الثريد بثريدها. عند الصباح فإن الأطفال يطعمونهم الثريد، إما هو ثريد الخبز مع الشاي الحلو، أو ثريد البسكويت مع الشاي الحلو، وربما مزجوا معه الحليب، وربما كان ثريد خبز بحليب بارد، وربما كان ثريد خبز بحليب ساخن حلو. وكبار السن ربما ثردوا الخبز بالسمن الحيواني، قديما كانوا يفعلون، وربما هناك بقية من الناس يفعلون هذا صباحا، يثردون الخبز بالسمن الحيواني. وهناك ثريد في مرق كبة البرغل صباحا، وهناك ثريد في شورباء العدس الأحمر، وهناك ثريد في ماء الباقلاء، باقلة بالدهن. هذا عند الصباح أنواع الثريد. وهناك ثريد الباشا والكروش، هذا كله يؤكل صباحا في العراق. قلت لكم نحن أمة الثريد. وهناك ثريد مرق اللحم، قد يكون المرق مع معجون الطماطم أو من دون معجون الطماطم، وقد يكون اللحم من لحم الدجاج أو من لحم الغنم أو من لحم البقر، وفي بعض الأحيان يكون المرق هو قد طبخ فيه السمك، مرق السمك. وعندنا أكلة شعبية هي المثرودة، الخبز اليابس يطبخ بالماء الساخن مع الزيت. وهناك وعندنا في المناطق الغربية في العراق هناك أكلة معروفة الدليمية، ثريد الخبز مع اللحم والرز. الثريد أنواعه كثيرة في العراق وحتى في الدول العربية المجاورة للعراق، لكن الثريد في العراق أكثر. وهناك أنواع أخرى، أنا لست بصدد استقصاء أنواع الثريد في المطبخ العراقي. العرب منذ قدم الزمان يأكلون الثريد، قد يكون الثريد بمرق اللحم، وهو الماء الذي يطبخ فيه اللحم، وقد يطبخ اللحم في اللبن ويثرد في هذا المرق، في المرق اللبني. وقد يطبخ اللحم بالخل ويثرد فيه، هذا الذي يعرف قديما بالسكباج. السكباج هو اللحم يطبخ بالخل. وقد يمزج الخل مع زيت الزيتون ويسمى بمرق الأنبياء، وكان الأئمة يحبون هذا الطعام، أن يمزجوا الخل بزيت الزيتون ويثردون الخبز فيه. وهناك الكثير من أنواع الثريد. الثريد تقطيع الخبز في إدام سائل، قد يكون باردا وقد يكون ساخنا، وقد يكون مشبعا باللحم، وقد يكون خاليا من اللحم، وقد يكون مالحا، وقد يكون حلوا. فهذا هو الثريد. خبز مقطع في إدام سائل. النبي كان يحب الثريد. الأئمة أيضا كانوا يحبون الثريد. الثريد طعام طيب ونافع، وهذا أمر لا إشكال فيه وأمر واضح. الكلام هنا، هل أن الثريد هو أفضل الأطعمة؟ الكلام هنا، لأن الحديث يجعل للثريد فضلا على سائر الأطعمة، ومن هنا فإن الحديث يريد أن يثبت فضلا لعائشة على سائر النساء. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. لابد أن يثبت عندنا أن الثريد هو أفضل الطعام حتى نصدق هذا الحديث. السؤال هنا، هل أن الثريد هو أفضل الطعام؟ هذا الكلام لا دليل عليه، لا دليل عليه. قد تقولون ما دام أن رسول الله قال هذا الكلام فإن الثريد سيكون له من الفضل المطلق على سائر أنواع الطعام. الكلام ليس كذلك، اصطبروا علي وستعرفون الحقيقة. أولا، هذا الكلام ليس بليغا، هذا الكلام سخيف ولا يمكن أن يصدر عن رسول الله كلام سخيف إلى أبعد الحدود. النبي هنا بحسب المفترض من سياق الكلام يبين المنزلة الدينية والإيمانية والقدسية لعائشة على النساء، فهو لا يريد أن يبين فضل جمالها مثلا، ولا يريد أن يبين فضل تبعلها مع زوجها، لأن الكلام في أول الحديث كمل من الرجال كثير، كملوا في ماذا؟ في دينهم، في علمهم، في عقولهم، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. إذن الحديث في هذا السياق، في سياق المنزلة الدينية، في سياق المنزلة العلمية، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كلام سخيف إلى أبعد الحدود. لا يمكن أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد تفوه به. أما الجزء الأول فهو مناقض لأحاديث رسول الله المعروفة والثابتة والتي هي موجودة في الصفحة نفسها، في الصفحة نفسها 663، الباب 31، باب مناقب فاطمة رضي الله عنها، وحديث عائشة في الباب 32 في الصفحة نفسها. حديث عائشة الذي أقرأه عليكم المروي عن أبي موسى الأشعري رقمه 3769، والحديث عن فاطمة رقمه 3767 في الصفحة نفسها 663. ماذا تقول أحاديث مناقب فاطمة؟ قال النبي: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. هذا كلام رسول الله، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، فهذا يعني إنها هي الأكمل والأكمل والأكمل. فهذا الكلام لا معنى له، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، فمريم من نساء الجنة، سيدتها فاطمة، وآسية من نساء الجنة، سيدتها فاطمة. فلا يمكن أن يقول رسول الله هذا الكلام، هذا كلام ملؤه الحسد والحقد والبغضاء، هذا كلام أصله عقد نفسية. هل قالت هذا الكلام عائشة؟ أم أنها أوحت إلى أبي موسى الأشعري أن يقول هذا الكلام؟ على أي حال الكلام موجود هنا في البخاري، نقله لنا البخاري عن أبي موسى الأشعري. القسم الأول من الحديث لا يمكن لرسول الله أن يقوله، لأن رسول الله قد بين لنا من أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، ومريم من نساء الجنة، وآسية من نساء الجنة، فكيف يكون الكمال منحصرا بهما وفاطمة سيدة عليهما؟ هذا الكلام ليس دقيقا. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. رسول الله إذا أراد أن يبين فضل أحد من الرجال والنساء هناك مقاييس، مثلما تحدث عن فضل فاطمة فقال: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وقال: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. إنني أقرأ من البخاري نفسه وفي الصفحة نفسها: فاطمة بضعة مني قطعة من رسول الله. هكذا يتحدث رسول الله. أما أن يجعل فضل عائشة كفضل الثريد إلا إذا كان رسول الله يمازح زوجته، وحينئذ الحديث حديث ممازحة لا يستدل به. إذا كان رسول الله يمازح زوجته ويقول من أن فضلك على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، هذه ممازحة مطايبة ولا بأس بها وسأقبلها. أما أن يكون الكلام في مقام الجد والحقيقة فهذا كلام سخيف لن يقوله رسول الله، إلا إذا كان النبي الأعظم يريد أن يسخر من عائشة، أن يستهزئ بها، أن يجعل لها فضلا لا حقيقة له على سبيل السخرية والاستهزاء. لأن الثريد إذا كان له من فضل ففضله نسبي، وما كل الناس تحب الثريد، هناك كثير من الناس لا يحبون الثريد، وليس هناك من اتفاق لا علمي ولا ديني ولا عرفي ولا حتى ذوقي عند أصحاب الذوق من أن الثريد هو أفضل الطعام. إذا أردت أن أقبل أن الكلام هذا قد صدر عن رسول الله فإنني أقبله إذا كان مزاحا من أنه يمازح زوجته، فلا يستدل به حينئذ، إنها حالة مزاح ومطايبة فيما بين زوج وزوجته. أو أن النبي يريد أن يسخر منها فهو يخبرنا أن لا منزلة لها، أن لا فضل لها على النساء، وهذا ممكن لكنني لا أملك دليلا على ذلك. صدر الحديث افتراء على رسول الله، لأن رسول الله بحسب صحيح البخاري وفي الصفحة نفسها: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، فكيف يكون الكمال منحصرا بمريم وآسية؟ فمريم من نساء الجنة وآسية من نساء الجنة، وفاطمة سيدة عليهما وعلى آبائهما وأجدادهما. فاطمة سيدة على العالمين. إذا ذهبنا إلى القرآن فإن القرآن حينما يتحدث عن فضل فاطمة على سبيل المثال، كيف يتحدث القرآن عن فضل فاطمة؟ ما جاء في سورة إبراهيم في الآية 24 بعد البسملة: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، هذه فاطمة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. أعداء فاطمة، عدوة فاطمة أيا كانت، هكذا يتحدث القرآن عن فضل فاطمة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ليلة القدر فاطمة، ليلة القدر خير من ألف شهر، هكذا يتحدث القرآن عن فضل فاطمة. وفي سورة النور في الآية 35 بعد البسملة، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. هذه فاطمة، هذه فاطمة، هذه هي الشجرة المباركة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. هذه فاطمة. المقام لا يسع أن أتتبع هذه المضامين في الكتاب الكريم. النبي هكذا يتحدث عن فاطمة، من أنها روح التي بين جنبي، من أنها سيدة نساء أهل الجنة، من أنها لو كان الحسن شخصا لكانت فاطمة. أي بلاغة هذه. فاطمة إنما قيل لها فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها، قطعوا. فاطمة هي التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار. فاطمة فاطمة فاطمة، هذا لحن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. أما أن يتحدث بهذا الكلام، فقلت لكم إما أن يكون ممازحا وحينئذ لا معنى للاستدلال بهذا الحديث، أو أن يكون ساخرا إنه يضحك عليها يسخر منها. فهذه صورة كوميدية للسخرية من عائشة، وإلا فإن الثريد رغم أنه طعام طيب، رغم أنه طعام نافع، لكن لا أفضلية للثريد على سائر الطعام، وإنما هو طعام من الأطعمة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه كما يحب سائر الأطعمة. السؤال هنا، هل كان رسول الله يفضل الثريد على سائر الأطعمة؟ إذا ثبت هذا فحينئذ يمكننا أن نقبل على مضض. لماذا نقبل على مضض؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله هو أفصح الخلق وهو أبلغ الخلق،
وهو صاحب فصل الخطاب، وهو صاحب جوامع الكلم. حينما يريد أن يبين حقيقة مهمة، يريد أن يبين للأمة منزلة دينية للسيدة عائشة، فهل يتحدث بهذه السذاجة؟ نحن الآن في أيامنا هذه، بغض النظر عن الدين والقداسة، لو أن ناقدا فنيا خرج على الفضائيات وأخذ يميز بين المغنيات وبين الراقصات، وقال من أن المغنية الفلانية لها من الفضل، لها من التفوق على سائر المغنيات كفضل البيتزا على البرجر، ألا يضحك الناس عليه؟ والمغنية ألا تحتج عليه؟ أي كلامنا؟ كلامي منطقي أو ليس منطقي؟ ناقد فني يتحدث بجد، لا أنه يتحدث بأسلوب كوميدي. لو كان يتحدث بأسلوب كوميدي ويقول المغنية الفلانية طعمها كالبيتزا، والمغنية الأخرى طعمها كالكنتاكي، هذا الكلام يقبل منه لأنه في مقام كوميدي. لكن إذا كان جادا في كلامه ويقول من أن المغنية الفلانية لها من الفضل، لها من التفوق، لها من المهارة بالقياس إلى بقية المغنيات كفضل مثلا الكنتاكي على البرجر مثلا، هل يقبل هذا الكلام منه؟ لا يقبل، لأن الكلام سخيف، لأن الكلام لا يعطي معنى واضحا يشير إلى التفوق فضلا عن الفضل. إذا كنا نتحدث عن فضل ديني وعن منزلة قدسية فهذا الكلام لا يثبت شيئا لعائشة، هذا كلام مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله. ألا تلاحظون نساء النبي يكذبن، الصحابة يكذبون، البخاري لا ينقل لنا إلا الأكاذيب، هذا هو الواقع. نذهب إلى فاصل.
يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل لطيف، يا أجل من كل جليل، يا أعز من كل عزيز، سبحانك يا لا ألغى، خلصنا من النار يا كريم الصاح، يا عظيم المن، يا كثير الخير، يا قديم الفضل، يا دائم اللطف، يا لطيف الصنع، يا منفس الكرب، يا كاشف الضر، يا مالك الموت، يا قاضي الحق، سبحانك يا الغاص خلصنا من النار.
فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، وهو أهم شرح لصحيح البخاري في المكتبة السنية كما هو المعروف بين علمائهم، هذا هو المجلد السابع من طبعة دار إحياء التراث العربي، إنها الطبعة الرابعة 1988 ميلادي، بيروت لبنان. العسقلاني هذا توفي سنة 852 للهجرة. إذا ما ذهبت إلى الصفحة 85 من الجزء السابع من هذا الكتاب، وهو أشهر شرح لصحيح البخاري، حينما وصل العسقلاني إلى هذا الحديث حار في شرحه. هم لا يعترفون بالحقيقة. سأقرأ لكم شرحه وستعرفون سخافته، فسخافة الشرح تشير إلى سخافة الحديث. وقوله قول النبي، إنه قول مفترى على رسول الله صلى الله عليه وآله، وقوله كفضل الثريد، من أن عائشة لها فضل كفضل الثريد، وقوله كفضل الثريد، زاد معمر. من هو هذا معمر؟ هذا هو معمر ابن المثنى، من علماء اللغة والنحو والأدب، ومن علماء السير والتأريخ، يتحدث عنه وينقل عنه في هذا الشرح كثيرا ابن حجر العسقلاني. هذا معمر ابن المثنى المتوفى سنة 209 للهجرة. البعض يختلط عليه فيخلط بين هذا وبين المعمر ابن راشد، ذلك شخص آخر. هذا ما وجدته في كتب علمائهم، على أي حال ليس مهما هذا. وقوله كفضل الثريد، زاد معمر يعني أضاف في الشرح باعتباره من علماء اللغة، زاد معمر من وجه آخر مثرد باللحم، يعني المراد من الثريد هنا مثرد باللحم، ثريد باللحم. شرح عظيم هذا، عظيم. وقوله كفضل الثريد، زاد معمر من وجه آخر مثرد باللحم، وهو اسم الثريد الكامل. وعليه قول الشاعر، هذه طريقة الأكاذيب عند علماء اللغة وعند علماء النحو، يكذبون بإيجاد رأي ما، ثم يكذبون بحجة من الحجج لا وجود لها. وعليه قول الشاعر، إذا ما الخبز تأدمه بلحم، تأدمه من الإدام. قلت لكم في البداية من أن ثريد خبز مقطع بإدام سائل، إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. أي شعر هذا؟ أية بلاغة هذه؟ هذا حديث كما يقولون حديث خنفشاري،
ينقل عن أحد علماء اللغة ممن يدعي أنه من كبار علماء العربية، ونقل هذا الكلام عن الكسائي وعن غيره، عن الكسائي اللواط أحد القراء السبعة، نقل عنه وعن غيره الكلام عن عالم يدعي أنه ملم بلغات العرب، بلغات القبائل العربية. فالبعض قال هذا الرجل كذاب، تعالوا كي نختبره، نصنع كلمة لا وجود لها، نصنعها الآن ونسأله عنها، فإذا قال هذه الكلمة لا وجود لها في لغة العرب عند القبائل العربية فهو عالم كما يدعي بلغات قبائل العرب، وإذا أعطاها معنى فهذا كذاب. فهذا يعني أن كل شيء حينما يسأل عنه عنده القدرة أن يفتري وأن يكذب. فصنعوا كلمة فيما بينهم، صارت الكلمة خنفشار، هذه كلمة لا وجود لها في لغة العرب، وإذا ما بحثتم عنها في القواميس لن تجدوا هذه الكلمة. فجاءوا إلى هذا العالم بالعربية قالوا يا أيها الشيخ، ما معنى هذه الكلمة؟ فقال أية كلمة؟ قالوا له خنفشار، فهز رأسه وقال نعم، الخنفشار نبات صحراوي يجبن به الحليب، كان العرب في قديم الأيام يجبنون حليب الإبل بالخنفشار هذا. وقال شاعرهم، شاعر العرب، عقدت محبتكم بقلبي كما عقد الحليب الخنفشار، وقال رسول الله قاموا ضربوا. قالوا الكلب ابن الكلب، هسه انت جبت هذا المعنى الكاذب وجبت لنا شعر كذب، جاي تكذب على رسول الله، كفاك كذبا، منع الوالد. هذه الطريقة كتب النحو وكتب الصرف وكتب البلاغة وكتب البيان وكتب البديع والقواميس اللغوية مشحونة بمثلها، علماء اللغة وعلماء الدين أيضا، وهم الكذابون الأكثر، لكنهم يكذبون بطريقة الثعالب، شياطين هؤلاء. اكتشاف كذبهم يحتاج إلى مهارة خاصة، أما اكتشاف كذب النحاة وعلماء الصرف وعلماء اللغة بسهولة. وإلا هل هذا هو شعر؟ ماذا تقولون؟ هل العراقيون يصفون الشعر الضعيف والقبيح بالشعر البعروري؟ هذا شعر بعروري، من الشعر البعروري هذا، إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. وتم الشرح وانتهينا، خلصنا. هذا هو فضل الثريد على سائر أنواع الطعام، وهو فضل عائشة على النساء، هذا هو الموجود بخصوص هذا الحديث. عودوا واقرأوا، هناك هزال كثير من الكلام، لكن أهم كلام بخصوص شرح هذا الحديث هو هذا. إذن هو ثريد مثرد باللحم، عظمة، هذه عظمة في شرح الحديث. ماذا سنفعل الآن بعد هذه المقدمات؟ سأعرض الحديث على القرآن، سأعرضه على القرآن، هذا هو منهجنا، نحن نعرض الأحاديث على القرآن. بالنسبة لي لا أحتاج أن أعرضه على القرآن، هذا حديث مكذوب على رسول الله. أسخف كلام وأضعف كلام وأوهن كلام، لا يمكن أن رسول الله قد قال هذا الكلام إلا إذا كان ممازحا أو كان ساخرا ومستهزئا بعائشة ومنزلتها. الحديث كله كذب في كذب. قد تقولون وكيف نعرض الحديث على القرآن؟ أنا سأقول لكم، النبي هنا يفضل عائشة على النساء ويجعل فضلها كفضل الثريد على سائر الطعام. هذه الحقيقة هل هي ثابتة عند جميع الناس من أن الثريد هو الطعام الأفضل وهو أفضل من كل الأطعمة؟ هذا الكلام ليس موجودا. هناك من الناس من تتقزز نفسه من الثريد حينما يرى أن الخبز يقطع في ماء وبعد ذلك تبدأ الأيدي تدخل في آنية الثريد، وحينئذ ستتسخ بهذا الثريد ويرى أن الآكلين يأخذون الطعام بأيديهم ويدخلونه في أفواههم وهو لم يتعود على هذا، إنه لا يأكل الخبز بهذه الطريقة ولا يأكل هذا الطعام، تتقزز نفسه من هذا. الأذواق مختلفة، هناك من يحب الثريد وهناك من لا يحبه، فليس هناك من اتفاق بين الناس على أن الثريد هو أفضل الطعام. ولو فرضنا هذا، فمن قال إن كلامهم دقيق، إن كلامهم صحيح؟ هذا أمر يحتاج إلى خبرة، يحتاج إلى دقة في أن نشخص الطعام الأفضل. هل أن رسول الله صلى الله عليه وآله يعتقد أن الثريد هو الطعام الأفضل؟ لا يوجد دليل. قد يقول قائل هذا الكلام يدل على هذا، هذا الكلام مشكوك عندنا، فلا يمكن أن يكون دليلا على أن رسول الله صلى الله عليه وآله يعتقد أن الثريد هو أفضل الطعام، هو مشكوك، لا يمكن أن نستدل بهذا الحديث. نعود إلى القرآن، نسأل القرآن، كيف نسأله؟ القرآن تحدث عن الأطعمة والأشربة، سنسأل القرآن عن أفضل الأطعمة والأشربة. قطعان مذاق رسول الله هو مذاق الله، ذوق الله موجود في القرآن. نسأل القرآن عن أفضل الأطعمة، عن أفضل الأشربة، سؤال بديهي. حينما يقيم الإنسان وليمة وهو كريم وهو أكرم الكرماء، ماذا سيطعم الناس في تلك الوليمة؟ يطعمهم أفضل الأطعمة من وجهة نظره، أليس كذلك؟ حينما نصنع وليمة فإننا نطعم الناس أفضل الأطعمة، إذا كنا نعرف أن أفضل الأطعمة عندهم كذا وكذا فإننا سنجلب لهم الأطعمة التي يحبونها، وإذا لم نكن نعرف ذلك فإننا سنطعمهم أفضل الأطعمة من وجهة نظرنا. وهذا هو الذي يجري بين الناس الكرماء. تعالوا إلى القرآن. القرآن حينما عبر بنو إسرائيل البحر ووصلوا إلى صحراء وقالوا لنبيهم: يا موسى، كنا نعيش في قصور وبيوت، أنت جئت بنا إلى الصحراء، فماذا نأكل وماذا نشرب؟ فأقام لهم موسى وليمة إلهية. هذه وليمة الله لبني إسرائيل. ماذا قدم لهم سبحانه وتعالى في وليمته؟ وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذه وليمة الله، قطعا قدم لهم فيها أطيب الطعام، لم يقدم لهم ثريدا. أين الثريد في هذه المائدة؟ وأنزلنا عليكم المن، حلوى كانت تنزل على الأشجار وعلى الصخور، وكانت تنزل عليهم في المكان الذي كانوا فيه. والسلوى إنها طيور السمانة، ولحمها من أطيب لحوم الطيور، وكانت تنزل عليهم مشوية على موائدهم وقت العشاء، وفي النهار كانت تنزل حية ليست مشوية بإمكانهم أن يصطادوها. هذه وليمة الله لبني إسرائيل. سمانة طيور مشوية مع الحلويات، مع حلويات المن. وماذا بعد؟ مائدة عيسى التي حدثتنا عنها الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئة من سورة المائدة. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، إلى آخر ما جاء في الآية وسائر الآيات الأخرى. ما هي المائدة التي نزلت عليه؟ الروايات عند السنة وعند الشيعة. المائدة التي نزلت عليهم مائدة أسماك مشوية من أطيب ما يمكن أن يكون. ألا تلاحظون إن الشواء هو المقدم؟ فأين الثريد؟ لا يوجد ثريد في مائدة موسى لبني إسرائيل، وهي مائدة الله. أنزل عليهم المن والسلوى، طيور السمانة المشوية، وفي مائدة عيسى الأسماك المشوية. فأكلوا وأكلوا وأكلوا. الروايات فصلت وفصلت في قصة هذه المائدة. وماذا بعد؟ إبراهيم النبي حينما جاءه الأضياف: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، إنها الآية 69 بعد البسملة من سورة هود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. لم يأكلوا منه لأنهم ملائكة، لكنه جاء بعجل حنيذ. ما المراد بالعجل الحنيذ؟ عبد الله بن سنان يسأل الإمام الصادق عن معنى العجل الحنيذ، الرواية في تفسير العياشي. أنا لا أجد وقتا كي أجلب لكم كل المصادر. عبد الله ابن سنان وهو من الشخصيات المعروفة في أصحاب الإمام الصادق، سأل الإمام الصادق صلوات الله عليه عن معنى، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. قال: العجل الحنيذ المشوي النضيج، إنه مشوي وقد شوي بطريقة ممتازة جدا. اللحم المشوي أين الثريد؟ هذه مائدة نبي من الأنبياء ومدها للملائكة، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. وماذا نقرأ في سورة النحل في الآية 68 بعد البسملة والتي بعدها: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذه الأطعمة المفضلة عند الله، ذوقه عال. الآن في زماننا هذا ونحن في القرن 21 من أفضل الأوقات التي يقضيها الناس في الغرب أو في الشرق، الغربيون من أفضل الأوقات هذه التي يصطلحون عليها الباربيكيو، إنها نزهة في الحدائق، وقد تكون في حدائق بيوتهم نزهة، سفرة مؤقتة. ماذا يأكلون فيها؟ يأكلون فيها الشواء، المشويات، اللحوم المشوية، من لحوم الطير أو من لحوم الغنم أو غيرها، المشويات. هذا أطيب الأوقات عند الناس، وهو الذي ينسجم مع الفطرة، وهذا الذي كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله ويفضله على سائر الأطعمة. فالمفضل على سائر الأطعمة الشواء. هذا القرآن بين أيدينا، هذا هو ذوق الله وهذه ولائمه. وماذا بعد؟ حتى في قصة موسى ووصيه يوشع ابن نون حينما ذهب ملاقات الخضر في سورة الكهف في الآية 60 بعد البسملة وما بعدها: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، إلى آخر ما جاء في الآيات. الوقت يجري سريعا. لما قال موسى لوصيه، وإذ قال موسى لفتاه لوصيه، الفتى مصطلح قرآني، لا فتى إلا علي، لا وصي إلا علي، هذا هو المراد. الفتى هو الوصي، وإذ قال موسى لفتاه مصطلح قرآني هذا، هذه رموز العترة، هذه المصطلحات المتحركة. حينما حدثتكم عن برنامج العترة، عن هندسة العترة في حفظ الدين ولحفظ الدين، وإذ قال موسى لفتاه لوصيه، وصي موسى الأول هارون، توفي هارون في حياة موسى فصار يوشع بن نون، وفي الكتب الدينية عند اليهود يقولون يشوع وليس يوشع أو يوشع، ليس مهما. وإذ قال موسى لفتاه لوصيه، إنه يوشع بن نون، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. الحوت المراد منه السمك، ويطلق على الحوت الذي يسمى الحوت، إنه أكبر الحيوانات البحرية، ويطلق على الأسماك الصغيرة، إنها سمكة جلبها معه يوشع، سمكة طازجة. ماذا فعل لها يوشع؟ ملحها، وضع عليها ملحا كثيرا. فلما وصل إلى هذا المكان بلغ مجمع البحرين، أخرج السمكة المملحة من زوادته، من مكانها حيث احتفظ بها، أخرجها وغسل الملح عنها. لماذا؟ لأنه يريد أن يقوم بشوائها، سمك مشوي، فغسلها ووضعها على الصخرة قرب العين حتى ينشف ماؤها، فتحركت وصارت سمكة حية، لأن العين هذه التي غسل السمكة بمائها هي عين الحياة كما تقول الأخبار والأحاديث. إنها علامة لموسى من أن السمكة التي هيئوها لأكلهم أن تتحول إلى سمكة حية. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، هذا غداؤهم المخطط أن يكون سمكا مشويا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. وماذا بعد؟ ماذا نقرأ في سورة مريم في الآية 25 بعد البسملة، بعد أن ولدت وبعد أن جاء عيسى؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. إنها الثمرة التي ذكرت في القرآن كثيرا، أكثر الأشجار التي ذكرت في القرآن النخيل والأعناب، والنخيل أكثر. هذا القرآن دقيق، هذا القرآن حكيم، ولذا فإن الأئمة جعلوه قاعدة معلومات لنا أن نحتكم إليه، بشرط أن نلتزم ببرنامج حديث الثقلين، أن نأخذ التفسير من العترة الطاهرة مثلما بايعنا في بيعة الغدير. هل وجدتم أثرا للثريد؟ لا يوجد من أثر للثريد في القرآن. هذه الأطعمة المفضلة عند الله سبحانه وتعالى، عنده ذوق رفيع، عجيب أمر الله، ذوقه رفيع، ذوق محمد أيضا ذوق رفيع، ذوق محمد هو ذوق الله. فإن الأطعمة المفضلة عند الله هي الأطعمة المفضلة عند رسول الله. وماذا بعد؟ عجيب أمر هذا القرآن، كل شيء فيه. إنني أتحدث عن أمور ديننا، أنا لا أتحدث عن الفيزياء والكيمياء، فهذا الكتاب ما هو بكتاب فيزياء ولا بكتاب كيمياء، هذا كتاب دين، هذا كتاب صناعة الإنسان كما يريد الله. القرآن هو كتاب صناعة الإنسان كما يريد الله. وبتعبير مباشر كما يريد إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. في سورة الصافات في الآية السادسة بعد المئة وما بعدها بعد البسملة، إن هذا لهو البلاء المبين. أي بلاء؟ حينما أمر إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل، إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. أنزل الله له كبشا، وأفضل ما يصنع بلحم الكبش الشواء، هذا الذي كان يحبه رسول الله، وهذا الذي كان يحبه إبراهيم. فلقد جاءهم بعجل حنيذ، بمشوي نضيج كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لحم الغنم المشوي، ماذا نقرأ في الكهف الشريف؟ هذا هو الجزء السادس من الكهف الشريف لشيخنا الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 324 الباب 228. باب فضل لحم الضأن، الضأن الأغنام، على المعز، الماعز. الحديث الأول بسنده، بسند الكليني عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الراوي يقول: ذكر بعضنا اللحمان، اللحمان جمع للحم، ذكر بعضنا اللحمان، تحدث عن أنواع اللحوم، ذكر بعضنا اللحمان عند أبي الحسن الرضا، فقال هو المتحدث: ما لحم بأطيب من لحم الماعز. هذا الذي يتحدث. فنظر إليه أبو الحسن إمامنا الرضا وقال: لو خلق الله عز وجل مضغة، يعني من اللحم الذي يمضغ، هي أطيب من الضأن، أطيب من الغنم، لفدى بها إسماعيل. ألا تلاحظون أن الطريقة التي تبنى بها برامج قناة القمر بربط الأشياء بالقرآن هي هي التي يتحدث بها أئمتنا، لأنني تعلمتها منهم، أخذتها منهم. ذكر بعضنا اللحمان عند أبي الحسن الرضا فقال: ما لحم بأطيب من لحم الماعز. فنظر إليه أبو الحسن إمامنا الثامن الرضا وقال: لو خلق الله عز وجل مضغة تمضغ من اللحم هي أطيب من الضأن من الغنم لفدى بها إسماعيل. الحديث الثاني بسنده بسند الكليني عن سعد بن سعد قال قلت لأبي الحسن قلت لأبي الحسن لإمامنا الكاظم صلوات الله عليه إن أهل بيتي لا يأكلون لحم الضأن لحم الأغنام. فقال ولما؟ قلت إنهم يقولون إنه يهيج بهم المرة السوداء المرة الطبيعة إنه يهيج بهم المرة السوداء حينما تهيج المرة السوداء ما الذي يحدث؟ يصيب الإنسان الضجر هذا هو هياج المرة السوداء يصيبه الضجر يصيبه الملل إنه يهيج بهم المرة السوداء والصداع والأوجاع. فقال لي يا سعد فقلت لبيك. قال لو علم الله عز وجل شيئا أكرم من الضأن لفدى به إسماعيل فأطيب اللحوم وأكثرها نفعا للإنسان لحوم الضأن. والدليل من القرآن هو هذا. نحن في أجوائنا الدينية نحن لا نتحدث في أبواب علم الحيوان مثلا لا شأن لنا بهذه التفاصيل نتحدث عن أمر يرتبط بأجوائنا الدينية. وحينما يكون الحديث دينيا فإننا ننظر إلى الجوانب المعنوية في الأطعمة قطعا مع الجوانب المادية. ربما في العلوم الدنيوية قد يجدون شيئا آخر في لحوم أخرى لأنهم ينظرون إلى الجوانب المادية فقط. الأئمة هنا حينما يتحدثون عن الجوانب المادية والمعنوية ويأخذون بنظر الاعتبار بدرجة أولى يأخذون الجوانب المعنوية ما ينعكس على الإنسان في أخلاقه وصفاته وحالاته النفسية إلى غير ذلك. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. إبراهيم حينما يكرم الأضياف يكرمهم بالشواء لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا هو المفضل عند الله. وماذا نقرأ في سورة الواقعة؟ من الآية العاشرة بعد البسملة وما بعدها والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فماذا يقدم الله لهم؟ وفاكهة مما يتخيرون الفواكه ولحم طير مما يشتهون ذائقة واحدة الذائقة التي عند الله في الدنيا هي الذائقة التي عنده في الآخرة. هكذا يكرم أضيافه ولحم طير مما يشتهون وأطيب شيء في لحم الطير أن يشوى أن يكون مشويا. وهذا هو الذي كان يحبه رسول الله وكذلك فإن الأنبياء يحبونه والعترة الطاهرة كذلك. إذن أين الثريد في القرآن؟ لا وجود له. لو 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 أن رسول الله صلى الله عليه وآله أراد أن يبين فضل عائشة على النساء وأراد أن يستعمل الأطعمة في ذلك وهو بعيد جدا عن البلاغة، لكن لو أراد رسول الله لأمر لحكمة أن يبين فضل عائشة ومنزلتها لتحدث عن أفضل الأطعمة بحسب القرآن لا بحسب البدو. البدو كانوا يجدون الثريد أفضل الأطعمة، وما كان الناس بدوا جميعا، والنبي ما كان بدويا، وعائشة ما كانت بدوية. النبي كان يعيش في المدينة وأهل المدينة حضريون، فلا يمكن لا يمكن أن يتحدث رسول الله بهذا الحديث. إذا كان يريد أن يبين فضل عائشة من خلال التفضيل بين الأطعمة، فإنه سيعود إلى أفضل الأطعمة بحسب مذاق الله، ومذاق الله في القرآن موجود، فمذاق الله هو مذاق رسول الله. رسول الله هو الذي يأمرنا أن نتخلق بأخلاق الله، فهو المتخلق الأول والأخير بأخلاق الله، هو المتخلق الأعظم بأخلاق الله. فما جاء في القرآن هو هو في عقل رسول الله، وفي قلب رسول الله، وفي مشاعر رسول الله، وفي ضمير رسول الله صلى الله عليه وآله. وقت الحلقة انتهى والحديث لم ينتهي في دين الثريد. سأثردهم ثردا، انتظروني غدا كي أكمل لكم حديث الثريد. سأثردهم ثردا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.